باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 25 من اول الايه 12. هكذا قال السيد الرب: من اجل ان ادوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا واساء اساءة وانتقم منه، لذلك كذا قال السيد الرب: وأمد يدي على أدوم وأقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا من التيمن إلى دادان يسقطون بالسيف، وأجعل نقمتي في أدوم بيد شعب إسرائيل، فيفعلون بأدوم كغضبي وكسخطي، فيعرفون نقمتي، يقول السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب من عداوة أبدية، فلذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أمد يدي على الفلسطينيين وأستأصل الكاريتيين وأهلك بقية ساحل البحر وأجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب سخط، فيعلمون أني أنا الرب إذ أجعل نقمتي عليهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. إحنا في الإصحاح 25، وكنا قلنا الإصحاح 25 عبارة عن أربع نبوات عن أربع أمم محيطة بإسرائيل. شفنا في المقدمة إيه حكمة الوحي من أن تكون في نبوات ضد الأمم، وبعد كده بدينا ندخل في النبوات. شفنا من الآية 1 لغاية الآية 7 النبوة اللي بتخص بني عمون، وبعد كده شفنا من الآية 8 لغاية 11 النبوة اللي بتخص بني مؤاب. وزي ما عرفنا ان عمون ومؤاب هم ابني لوط من ابنتيه، ولاحظنا ان في سمات مشتركة ما بين عمون وما بين مؤاب من جهة يعني ثلاث نقاط رئيسية. اولا تقريبا تاريخ علاقتهم باسرائيل هو ذات التاريخ، يعني كل حاجة كان بيشترك فيها مؤاب كان بيشترك عمون معاها من جهة حروبهم وعدوتهم لاسرائيل. شفنا ان خطية الاثنين تكاد تكون هي نفس الخطية، الاثنين في تعيير لشعب ربنا بسبب سقوط اورشليم وتجديف على اسم الله، انه ده نوع من العجز لإله العبرانيين. الحاجة الثالثة برضو اللي مشتركة ما بينهم ان شفنا ان الاثنين بعد التأديب هيخلصوا، بمعنى ان هيكون ليهم رجوع من السبي. وشفنا أيضا أن المعنى الروحي أنه في خلاص لبقية من بني عمون ومن بني مؤاب في العصر المسياني من جهة قبولهم للمسيح. دول النبوتين اللي عن أول شعبين. نكمل فضل النبوتين في الإصحاح اللي احنا فيه 25. النبوة الثالثة عن أدوم، واخدها من الآية 12 لغاية الآية 14. طبعا احنا ماشيين في نفس الخط. الاول بنعرف مين الشعب دوت، ايه علاقته بشعب اسرائيل زي ما ذكر في الكتاب المقدس. النبوات اللي ذكرت سابقا عنهم وبعد كده بنشوف نبوة حزقيال. فهنمشي مع ادوم نفس الخط دوت. اولا ادوم هو عيسو. سفر التكوين الاصحاح 36 الايه 43 يقول: عيسو ابو ادوم. لو رجعنا نتذكر تاريخ عيسو هنجد انه من البداية وهو بطن أمنا رفقة، يعقوب وعيسو في صراع ما بينهم، مين ينزل الأول ومين ينزل الثاني، حتى أنه عيسو لما ولد يعقوب نزل ماسك في حق بقدميه، وزي ما ربنا قال لأمنا رفقة أنه في بطنك أمتين. فالصراع اللي حصل جوه بطن أمنا رفقة ما بين الولدين يعقوب وعيسو، بقت هي دي السمة اللي حيتسم بيها نسل يعقوب ونسل عيسو على مدار التاريخ. الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 25 الآية 21. أولا من جهة المسكن، عيسو سكن في جبل سعير. جبل سعير ديت جنب مؤاب، جنوب البحر الميت، تعتبر شمال شبه الجزيرة العربية. المنطقة اللي ممتدة دي شمال شبه الجزيرة، هذه كانت أرض أدوم في الوقت دوت. لو شفنا علاقتهم بإسرائيل، ناخد من البداية إسرائيل وهو خارج من مصر. سفر العدد الإصحاح 20 الآية 14 لغاية الآية 21، موسى لما جه يعبر، لأن زي ما احنا عارفين طبعا مشوا في سيناء وبعد كده ماشيين من الجنوب، جنوب البحر الميت، وحيطلعوا من الجهة الشرقية عشان يعبروا الأردن مع يشوع، فعدوا على الأرض بتاعة أدوم. فموسى طلب من ملك أدوم، طلب أنه مجرد أنه هو يعبر في الأرض بتاعته، هكذا يقول أخوك إسرائيل. بصوا بيحنن قلبه أن احنا أخوات، أنت نسل عيسو وإحنا إسرائيل نسل يعقوب، إحنا أخوات. هكذا يقول أخوك إسرائيل، دعنا نمر في أرضك، عايزين نعدي بس، لا نمر في حقل ولا في كرم، يعني مش هندخل حقولكم ناخد منها حاجة ولا الكروم بتاعتكم، ولا نشرب ماء بئر، حتى الأبار اللي عندكم مش هناخد منها مية. في طريق الملك سكة، يعني كانت بتتبعها القوافل، في طريق الملك نمشي، لا نميل يمينا ولا يسارا، يعني اعتبرنا كأننا ناس مسافرين، قافلة معدية زي ما كل القوافل بتعبر. طيب ماذا كان رد أدوم؟ قال له لا تمر بأرضي، تعديش من عندي، ومش بس ما تمرش من عندي، لألا أخرج للقائك بالسيف، لو أنت بس حاولت تعدي أنا هطلع لك بالسيف، هنحاربك يعني. فكانت النتيجة يقول موسى إن إحنا دورنا في طريق آخر، لفينا حوالين جبل سعير عشان نتجنب تماما إن إحنا نعبر في الأرض بتاعة أدوم. ومع هذا ربنا إدى ثلاث وصايا لإسرائيل بخصوص علاقته بأدوم اللي هو نسل عيسو. نمرة واحد، تثنية 2 إلى آية 2 لغاية 8، قال له لا تهجموا عليهم، ما تحاربش أدوم، لأني لا أعطيك من أرضهم ولا وطأة قدم، مش هتاخدوا حاجة في أرض أدوم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراث. الأرض دي أنا اديتها لعيسو، فدي نمرة واحد، رغم العداوة بتاعت عيسو ربنا قال لهم لا ما تحاربهمش. ده مش بس ما تحاربهمش، تثنية 23 الآية 7 يقول له لا تكره آدوميا لأنه أخوك، ما تكرهش النسل عيسو. نمرة 2، لا ده نمرة 3، مش بس ما تحاربهوش، لا ما تكرهوش، لا اللي أكتر من كده، تثنية 23 الآية 8، الأولاد الذين يولدون له من نسل أدوم في الجيل الثالث يدخلون منه في جماعة الرب. الجيل الثالث يعني دول رفضوا أنك تعبر في أرضهم، فيعني الجيل الأول والجيل الثاني ما يدخلوش في جماعة الرب، طب الجيل الثالث لا يدخل. لو تفتكروا مؤاب وعمون قال لهم ما يدخلوش حتى الجيل العاشر، يعني الحال مع أدوم لدول أخواته يعقوب وعيسو. طب دي كانت بداية العلاقة أول ما ظهروا في الوجهة مع إسرائيل. طب تعالوا بقى نبتدي ندخل في الصراعات اللي حصلت ما بين إسرائيل وما بين أدوم. بداية الصراع كانت أيام شاول الملك. في سفر صموئيل الأول إصحاح 14 آية 47، تحالف ضد شاول أربع شعوب، مؤاب وعمون وأدوم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي والفلسطينيين اللي احنا نتكلم عنهم بعد شوية. الأربع شعوب دول اتحدوا وراحوا يهاجموا شاول الملك. شاول هزمهم. بعد شاول جه داود. كانت في نبوة عن داود. لو تفتكروا بالعام لما تنبأ على إسرائيل سفر العدد الإصحاح 24 آية 18 يقول يبرز كوكب من يعقوب في كوكب نجم ملك هيطلع في يعقوب يكون أدوم ميراثا هيورث أدوم ويكون سعير أعداءه جبل سعير اللي هو بيسكن في أدوم ميراثا. طبعا احنا تملي لما بندرس النبوة بتاعت بالعام بنتكلم ان هنا نبوة ترمز للمسيح. يا صح ترمز للمسيح يبرز كوكب من يعقوب لكن في المعنى القريب بيتكلم عن مين؟ مين اللي هيجي من نسل يعقوب؟ ده داود. هيعمل ايه؟ هيكون أدوم ميراثه وجبل سعير ميراثه. لما نروح لسفر صاموئيل الثاني الإصحاح 8 الآية 11 لغاية 14 لما داود ملك يقول إيه؟ إن داود أخضع أدوم زي ما نبوت بالعام قالت وجعل في أدوم محافظين. يعني بقت أدوم هو محتلش الأرض لأن ربنا قال له مش هيحتهلك ميراث فداود ما خالفش وسيد ربنا لكن حط عليهم محافظين يعني كأنهم إيه تحت الجزية حاكم من قبل داود في أدوم عشان ياخد الجزية ويوصلها لداود وجعل في أدوم محافظين وكان جميع الآدوميين عبيدا لداود وعين تحت الجزية بالنسبة لداود. النبوة اللي قالها بالعام يبرز كوكب من يعقوب اتحققت على إيد داود كمعنى قريب. يبقى أيام داود كانت القدرة والسيطرة لداود. طيب بعد داود جه سليمان. طبعا احنا عارفين ان عهد سليمان كان عهد سلام لانه ده كان تدبير الله انه الحقبة والملك اللي هو يبني هيكل ربنا. لكن يقول في سفر ملوك الاول الإصحاح 11 الآية 14 انه أيام داود في واحد اسمه هدد أحد أمراء أدوم. لما داود حط أدوم تحت الجزية حتى الضهرب راح لمصر. فأيام سليمان صار خصما لسليمان. يعني زي إيه ما بنشوف دلوقتي مثلا معارضة بس خارج البلاد. يعني واحد بيعارض الحاكم بس مش مقيم في البلد مقيم بره. وده كان حال هدد أيام سليمان. صار خصما لسليمان. ملوك الأول لصح 11 الآية 14. طيب بعد سليمان بحوالي 98 سنة في أيام يهوشافاط. يهوشافاط الملك نمرة 4 باعتبار راحوا بعام الملك نمرة 1. تملي لما بقول أرقام الملوك فبتكلم بعد الانقسام. فنمرة 1 راح بعام ابن سليمان. نمرة 4 يهوشافاط. في أيام يهوشافاط كان في موقف مزدوج مع أدوم. الموقف الأول إن هم وقفوا ضد يهوشافاط ويهوشافاط هزمهم. الكلام ده في أيام الثاني الإصحاح 20 الآية 1 والآية 22 والآية 23. إيه اللي حصل؟ أيام يهوشافاط حصل تحالف ما بين مؤاب وعمون اللي هم ابني لوط أو نسل لوط من ابنتيه. الاثنين دول اتحالفوا ضد يهوشافاط. فراح انضم ليهم أدوم وبقى اللي بيحارب يهوشافاط الثلاثة دول عمون وأدوم ومؤاب. يهوشافاط هزمهم وانتصر عليهم. كويس. حصل موقف تاني بقى العكس. ايه الموقف العكس؟ ملك مؤاب انفصل عن مملكة الشمال اتمرد عليها. يهورام كان في الوقت دوت يهورام هو الملك بتاع إسرائيل ملك الشمال. فلما مؤاب يعني اتمرد عليه فراح باعت لملك يهوذا اللي في الجنوب اللي هو يهوشافاط، قال له تعالى تحالف معايا عشان نروح نحارب مؤاب. مؤاب ده اللي هو قلنا ابن لوط. فأدوم انضم ليهم. يبقى في المرة دي بقى أدوم متضامن مع يهوشافاط، بس مش عشان خاطر يهوشافاط بقى، لكن عشان خاطر مين؟ يهورام ملك إسرائيل. وراحوا علشان يحاربوا ملك مؤاب. يبقى نقدر نقول ان لغاية ايام يهوشافاط النصرة القوة الغلبة لإسرائيل، وأدوم تحت السلطان ده إسرائيل المملكة. طيب بعد يهوشافاط جي ابنه يهورام. يهورام ده كان ولد وحش، كان شرير، ما كانش زي ابو يهوشافاط. فكانت النتيجة ان ادوم عصى عليه. احنا قلنا كانوا واعين تحت الجزية من ايام داود وخاضعين، ولما حبوا يتمردوا ايام يهوشافاط واندموا لعمون مؤاب، يهوشافاط غلبه وفضل ادوم تحت الجزية. لما راح يتحالف مع يهورام ملك الشمال، ادوم قال له انا معاكم برضه، هو تحت جزية يهوذا. ايام يهورام بقى ابن يهوشافاط اتمردوا على مملكة يهوذا، وراحوا عاملين نفسهم ملك، ويهورام ما قدرش عليهم. يبقى يهوشافاط لانه كان رجل تقي كسر شوكة ادوم. طب جه ابنه يهورام رجل شرير فاتمرد عليه ادوم. بعد 45 سنة جمالك اسمه أمصيا، ده ملك حلو، ملك صالح. لأن الملك صالح يبقى نتوقع أنه هتكون له نصرة على أدوم. فعلا في موقفين مع أمصيا حصلوا تجاه أدوم. الموقف الأول سفر ملوك الثاني الإصحاح 14 الآية 7، إن قتل من أدوم 10,000 راجل في وادي الملح، وأخد سالع عاصمة أدوم. احتمال تكون سالع دي هي البتراء اللي هي اللي موجودة لغاية دلوقتي في من ضمن الآثار اللي حاليا تعتبر بتتبع مملكة الأردن، بلد وسط الصخور، و منظرها حتى يعني لو احنا بحثنا عن الصور بتاعتها منحوتة جوه الجبل، والجبال هناك لونها محمر كده لانه أدوم يعني احمر، ده التراب اللي ربنا خلق منه الانسان الاول، نوع التربة دي المحمر غير التربة الصمرة بتاعت نيل مصر. فاحتمال تكون سالة دي هي البتراء اللي هي حاليا يعني تعتبر يعني مش عايز اقول مزار، لكن يعني موجودة لغاية دلوقتي العاصمة دي، ومنحوتة وسط الصخر لغاية النهاردة قائمة. فاخد سالة العاصمة، مش بس كده، لكن خد منهم في سفر ملوك الثاني الإصحاح 14 الآية 22، خد أيلة مدينة من مدن أدوم. يبقى لغاية يهوشافاط ملوك صالحين، أدوم خضع. يهورام وحش، أدوم اتمردت. لغاية ما جه أمصيا بعدها ب 45 سنة كسر أدوم. بعد أمصيا ب 32 سنة جه ملك اسمه أحاز ابن يوثام في مملكة يهوذا، الملك نمرة 12، ده ملك شرير. فأدم ملك شرير نتوقع أنه أدوم اتمردت عليه فعلا. في ملوك الثاني 16 الآية 6، أحاز ابن يوثام تحالف ضده اثنين، رسين ملك أرام وفقح ابن رماليا ملك إسرائيل، تحالفوا ضده وراح له أشعياء عشان يطمنه، اطلب لنفسك آية واوة. لما دول اتحالفوا ضد أحاز فانتهز أدوم الفرس، قال لك بس هو مشغول بالإيه، بإن يحارب الاثنين أعداء دول، وراح مسترد أيلة اللي هي كان خدها أماصيا وطرد منها اليهود، يعني رجع أدوم ينتصر على مملكة يهوذا. الكلام ده في أخبار الثاني 28 الآية 17. فضلوا متمردين بقى ومستقلين عن مملكة يهوذا لغاية سقوط أورشليم بعد أحاز بحوالي 129 سنة. انتهزوا بقى فرصة انه مملكة يهوذا راحت لسبي بابل واستولوا على بعض مدن يهوذا من حبرون، كأنهم يعني بإيه بيردوا اللي عملوا أمصيا، خد سالع العاصمة بتاعتنا وخد مننا أيلة، احنا استردينا أيلة أيام أحاز الملك بتاع يهوذا، لا ده احنا انتهزنا بقى فرصة سقوط أورشليم ورحنا احنا واخدين منهم مدن منها حبرون. فضلوا مستولين على المدن بتاعت يهوذا دي لغاية عصر المكابين، طول بقى ما احنا موجودين في السبي هم مستولين على المدن ديت. رجعنا من السبي ما فيش أيام عزرة ونحامية، ما حدش يعني ايه راح بيحارب، هم بالكاد كانوا بيعمروا المدينة ويسكنوا فيها الناس لغاية ما جه عصر المكابين بين العهدين. في مكابين الأول الإصحاح الخامس الآية 65، يهوذا المكابي استرد حبرون من إيد أدوم. مش بس كده، ده في ختام سفر مكابين الأول الإصحاح 16 هو ما ذكرهاش صراحة في سفر المكابين من جهة اللي عمله يهوذا المكابي مع أدوم، لكن يوسيفورس المؤرخ اليهودي وهو بيتكلم عن ختام سفر مكابين الأول الإصحاح 16 قال إن المكابين أجبروا أدوم على الختان والدخول ضمن شعب إسرائيل ضمن اليهود يعني. وآخر حاجة إنه جيهم الأنباط مملكة النبطيين وراحوا محتلوا جبل سعير اللي هي مملكة أدوم لغاية ما اتولد ربنا يسوع، وعارفين انه هيرودس الكبير اللي هو كان الملك في وقت ميلاد ربنا يسوع، هيرودس ده ابوه من أدوم وامه من الأنباط اللي هي المملكة اللي احتلت، كانت مملكة النبطيين كانت مملكة كبيرة في الوقت دوت. فهيرودس زي ما احنا شايفين بقى ايه يعني ابوه ادومي، مش 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 من يزول الملك من يعقوب، هو بدا هو يعني يبقى ايه مجنس، وامه من الانباط لغاية ما جيهم العرب سنة 636 ميلادية و استولوا على أرض أدوم، زي ما بنقول أدوم دي اللي هي شمال شبه الجزيرة العربية، وحاليا بتدعى تيماء وبنسمع عنها في النبوات تيمان، هي نفس الأرض بتاعة أدوم زي ما بقولكم حاليا ضمن مملكة الأردن، وإن كانت أدوم حتى اليوم خاربة ما بيسكنهاش أي من البشر، وزي ما هنشوف دي كانت النبوة اللي تنبأ عنها الأنبياء اللي هي البتراء دلوقتي في تتبع مملكة الأردن. طيب ده ملخص علاقة أدوم بإسرائيل. طيب تعالوا نشوف النبوات اللي قيلت عن أدوم وبعد كده نختم بقى بنبوة حزقيال. أول نبي تكلم عن أدوم هو عبادية وكتب سفر، كان سفر عبارة عن إصحاح يعني كله نبوة ضد أدوم. عبادية ده كان سنة 840 قبل الميلاد. بص عبادية بيقول إيه الآية 10 لغاية 16، من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخزي، ظلمك لأخوك كما قلنا عيسو يعقوب، وتنقرض إلى الأبد. بص النبوة نبوة خراب، ليه؟ لأنك وقفت مقابله، يعني وقفت ضده، ودخلت الغرباء أبوابه، وألقوا كرة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد بينهم، يعني الأعداء بيتآمروا وأنت تآمرت وتحالفت مع الأعداء كأنك بتتآمر ضد يهوذا. لا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، لما كانوا بيدخلوا في الحرب فشعب يهوذا عايز يهرب في غزو بابل، فكان يقفوا في مفترق الطرق ويمسكوا الناس اللي من يهوذا اللي عايزين يهربوا، يمسكهم بدل ما يهربهم أو يسيبهم يهربوا يروح يسلمهم لبابل. عشان كده بيقول له من أجل ظلمك لأخيك يعقوب. إيه الظلم؟ إن أنت وقفت مقابله، إن أنت عملته زي ما الأعداء بيعملوه، إنه أنت وقفت على مفترق الطرق عشان تمسك منفلتيه ولا تسلم بقاياه في الضيق. وقت التجربة دي وهجوم بابل كنت بتسلمهم للأعداء، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك. يبقى عبادية لما تنبأ عن أدوم ذكر خطايا أدوم، بسبب هذه الخطايا سيعاقب أدوم. إيه العقاب؟ العقاب قالوا يوئيل في الإصحاح الثالث الآية 19، بعد عبادية بحوالي 44 سنة، سنة 796 قبل الميلاد تقريبا، يعني نبوة يوئيل. إيه العقاب؟ قال أدوم تصير قفرا خرابا من أجل ظلمهم لبني يهوذا. ظلمهم لبني يهوذا دي عرفناه من نبوة عبادية. طب ايه العقاب؟ تصير قفرا، هتصير خراب يا أدوم. جه بعد كده عاموس ب 36 سنة بعد يوئيل. عاموس كان ما بين 760 النبوة بتاعته لغاية 750، كرر الأمرين دول الخطير والعقاب هو هو. عاموس 1 الآية 11 و12، من أجل ذنوب أدوم لا أرجعوا. إيه ذنبه؟ لأنه تبع بالسيف أخاه، زي ما شفنا واقف زي الأعداء واقف يسلم منفلتيه. طب العقاب؟ فأرسل نارا على تيمان، اللي هي تيماء، اللي هي من ضمن مدن أدوم، فتأكل كسور بصرة، برضو مدينة من ضمن مدن أدوم، حرسل نار. يبقى يوئيل قال أنها هتصير قفر، عاموس قال ان هيبعت عليها نار. بعد عاموس بحوالي 20 سنة جت نبوة اشعياء. اشعياء تنبأ ما بين 740 لغاية 681 قبل الميلاد. سفر اشعياء الاصحاح 34 الآية 5 لغاية 15 بيكلم على عقاب أدوم، بيقول ايه؟ هيجيله يوم انتقام. كلام اشعياء، بصوا بقى العقاب هنا، إلى أبد الآبدين لا يكون من يكتس فيها. يعني عبادية الخطايا، يقيل قال أنه حيصير خراب، عاموس قال أنه تبع أخاب السيف فحتنزل نار. طيب يجي بقى أشعياء يقول لك لا، ده الخراب ده خراب إيه؟ خراب أبدي، إلى أبد الآبدين لا يكون من يكتس فيها في أرض أدوم. بعد أشعياء ب 13 سنة يجي إرمية، اللي هو بدأ، طبعا أنا باخد بداية أشعياء وبداية إرمية لأن ما نعرفش تحديدا النبوة بتاعت أشعياء كانت فاني فطر يعني. فإرمية من 627 قبل الميلاد لغاية 586 اللي هو السبي والخرب، وإن كان إرمية امتد عمله بعد سقوط أورشليم، بس احنا بنأرخ لغاية خراب أورشليم. بيتكلم عن مجيء بابل، ادي بقى النار وادي الخراب اللي هيحصل لأدوم على ايد مين؟ على ايد بابل. فيقول إرميا تصير أدوم دهشا للأمم وتخرب للأبد. طبعا النبوة دي لما نسمعها عايز كده تخيلوا مدينة موجودة وسط صخر، منحوتة جوه الصخر، يعني عندها حصن طبيعي من الصخور، دي ازاي تخرب دي؟ مين يقدر يسقطها؟ وان حد اسقطها طب ليه ما تتبناش تاني وهي عندها الحصون الطبيعية دي؟ لكن النبوة قالت أشعياء إلى أبد الأبدين، أرميا قال تخرج للأبد. وكرر إرميا النبوة في المراسي بقى وهو بيرسي أورشليم بعد الخراب في المراسي 4 على 21 و22، أطربي وإفرحي يا بنت أدو، طبعا أنتوا شمتانين فينا. فبيقولهم فرحانين قوي، عليك أيضا تمر الكأس تسكرين وتتعرين، بيتنبأ أنه هتيجي بابل أنتوا اللي شمتانين فينا تخربكم. بسبب بقى العلاقة دي والنبوات اللي قيلت عن أدوم، وزي ان ربنا هيعاقب أدوم عقاب أبدي وحطب الأرض بتاعته أرض خريبة مش هيمر فيها إنسان ولا حيوان، فجي ابن سيراخ في الإصحاح 50 الآية 27 و28 يتكلم عن أدوم، يقول إيه؟ أمتان مقتتهما نفسي، أمتين ما بطيقهمش، والثالثة ليست بأم، ما بطيقهاش بس دي أصلا مش أم، الساكنون في جبل السامرة والفلسطينيون، دول أمتين بس مقتتهم نفسي. طيب التالتة اللي هي مش أمة، لكن بيكرهها برضو صراخ، الشعب الأحمق الساكن في شاكيم، شاكيم اللي هي أدوم. لما احنا نقرأ بقى الكلام دوت ليه، يعني صراخ مش معتبرهم أم ليه؟ أدينا شايفين بقى علاقتهم بيهوذا على مدار التاريخ، والأوحش أنه وقفوا ضدهم مع الأعداء، انه حتى اللي بيهربوا من يهوذا هم واقفين يسلموهم للاعداء. لا ده اللي اوحش من كل ده بقى، المزمور 137 الايه 7، تملي لما بقول المزامير بقول الرقم البيروتيه اللي هي بين ايدينا، بس لما المزمور بنكون بنصلي في الاجبيه بقول النص القبطي لان متعودين نصلي في الاجبيه. فالمزمور ده احنا متعودين نصلي في الأجبية اللي هو مزمور على نهر بابل هناك جلست، يقول ايه عن أدوم؟ اذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم، يوم التأديب يوم العقاب يوم مجيء بابل، القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. لما دخلت بابل وخربت أورشليم، بصوا الشماتة بقى اللي في قلب أدوم، مش بس ظلم أخوه، مش بس وقف مع الأعداء، ومش بس بيسلم منفلتي، لا ده اللي أوحش من كل دوت. إيه؟ لما بدوا يهدوا الهيكل البابليين قالوا لا انتوا تهدوا الحيطان، ده انتوا تحفروا وتهدوا الأساس كمان عشان الهيكل ده ما يبناش تاني نهائي. شفتوا الوحاشة اللي في قلب أدوم؟ أدوم ده اللي هو مين؟ اللي هو عيسو. عيسو ده اللي هو مين؟ اللي هو احتقر البكورية، فنسله ذات الناس ذات النهج. طب انت ما بتحبش يهوذا، في عداوة بينك وبين يهوذا، طب خلاص يعني الناس اللي بتهرب دي ما تسيبها تهرب، بلاش الناس اللي بتهرب ما تسيبها تهرب وما تسلمش العداء. ايه الشماتة اللي في خراب الهيكل ديت؟ شعب يزدري بالروحيات، لذلك دينونة ربنا عليهم ايه؟ انها تخرب الى الابد. وفعلا بقول لكم النهاردة إيه؟ البتراء لذلك موجود، ومدينة محصنة وسط صخور. والعجيب يا احبة ان ارض ادوم من اخصب الاراضي في المنطقة دي، ومع هذا إلى اليوم خارب محدش بيسكنها. إيه زي ما شفنا لما يهوذا رجع من السبي أيام المكابين سيطروا عليهم واستردوا منهم حبرون، يعني عايز يقول إن هي إيه؟ إن هي وقعت تحت سلطان يهوذا. فحرفيا يهوذا سيطرت عليها، حرفيا المدينة صارت خريبة إلى الأبد. طيب هل هناك عودة لأدوم؟ قلت لكم عاموس 1:11 يقول إيه؟ سخطه يحفظه إلى الأبد، يعني حرفيا الخراب سيلحق بأدوم إلى الأبد. أشعياء 34 الآية 5 حرمته للدينونة، لغاية يوم الدينونة هيخرب. ومع هذا من رحمة ربنا يقول لهم في سفر أرميا الإصحاح 49 الآية 11 أترك أيتامك أنا أحييهم وأراملك علي يتوكلن، يعني أنتم هتخربوا لكن الأرامل بتوعكم ربنا بيقول أنا اللي هعولهم. يبقى نبوة إرميا أنه لا عودة لأدوم بعد الرجوع من السبي، لا ده يهوذا هتسيطر عليكم وهيستردوا منكم المجد وهتفضل المملكة خريبة للأبد، ده كمعنى حرفي. دي النبوات اللي احنا شفناها عن أدوم لغاية حزقيال. هل أضاف حزقيال حاجة جديدة فيما يخص أدوم؟ بالحقيقة هنشوف في إضافة حزقيال بقى 25 الآية 12 لغاية 14، ولسه في إصحاح كامل هيتكلم فيه حزقيال عن أدوم في إصحاح 35. بس خليني دلوقتي لما نوصل ل 35 هقول لكم اللي بيعيده، بس خليني دلوقتي واحنا ماشيين كده بالترتيب اللي احنا فاهمينه من النبوات اللي فاتت، ان يهوذا هيبقى له سيطرة على الدول ديت، وده حصل في رجوع المكابين، لكن المدينة دي هتصل خاربة للأبد. طيب تعال نشوف بقى حزقيال الآية 12، هكذا قال السيد الرب من أجل أن أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة وانتقم منه. أدينا بقى فهمنا التاريخ، عمل بالانتقام، مش بس كان بيقف ضده، مش بس كان بيتحالف مع الأعداء، ده كان يعني بيتمنى أن الهيكل ده ما يبنيش تاني، منتهى الانتقام والشماتة والوحاشة في يهوذا. قال هكذا قال السيد الرب من أجل أن أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة وانتقم منه. أساء إساءة، نقطتين أساسيتين، أنه يسلم من فلتين وأنه بيطلب من بابل أنها تشيل حتى أساسات الهيكل، لذلك العقاب. هكذا قال السيد الرب حكم ربنا أمد يدي على أدوم، إيد ربنا هتعمل إيه؟ أقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا. تقولي الكلام دوت يعني احنا عرفناه من أرميا 49، من أشعياء 34، من يوئيل 3، صح؟ وده الواقع النهاردة بتاع أرض أدوم، البتراء مدينة محصنة وسط صخور، ومع هذا لم تعمر مرة ثانية رغم الحصون الطبيعية اللي بتتحصن بيها، ورغم أن أرضهم خصبة، لكن أقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا. ياما يعني قصص ولو فيها نوع من الخرافة، إنه هناك لما حد يروح يرعى الغنم، يعني في قصص خرافية تقال عن المكان دوت وما حدش يقدر يبات فيه، يعني بيتداولوها السكان البادية هناك اللي بيلفوا بالغنم في المنطقة، فهي خراب ما حدش بيقرب منه. يروحوا يتفرجوا عليها كأثر سياحي حتى النهاردة، بس ما حدش يسكنها. أقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا. من التيمن، ده في الجنوب اللي زي ما قلنا تسمى التيمن، تسمى التيماء، تسمى التيمان، الأسامي دي كلها ذكرت. تيمان دي ذكرت في أرميا 49 الآية 17، تيمان بالنون أو تيماء، أو هنا التيمن. إلى دادان. قلنا التيمن دي في الجنوب بالنسبة لأدوم، دادان دي في الشمال بالنسبة لأدوم، يسقطون بالسيف. طب بعدها لغاية كده يعني نقدر نقول إنه ما فيش حاجة جديدة قالها حسقيال من جهة أدوم. لكن الآية 14، وأجعل نقمتي في أدوم بيدي شعبي إسرائيل. دي الجديدة بقى، هجعل نقمتي عليهم. احنا عرفنا من أرميا أن سيف باب الحاجة ويخربها للأبد، أوكي؟ لا، الجديد بقى هنا، أجعل نقمتي في أدوم بيدي شعبي إسرائيل، فيفعلون بأدوم كغضبي وكسخطي، فيعرفون نقمتي، يقول السيد الرب. دي جديدة ديت، اللي هي فين حصلت في التاريخ؟ قلنا حصلت أيام المكابين. لما بيقول حزقيال لسه ما حصلش فعلا. شفنا بقى في التاريخ زي ما قلت لكم مكابين الأول 5، يعني يهوذا استرد حبرون من إيد أدوم، وزي ما قلت لكم بقى حكمتها مملكة النبطيين، وبعد كده دخلوا العرب 636 بعد العرب خربت حتى اليوم. لكن أجعل نقمتي في أدوم بيد شعبي، دخلوا المكابين أزلوا أدوم وخدوا حبرون منهم، وزي ما بقول لكم يوسف فورس المؤرخ اليهودي قال إن هم فرضوا الختان على الأدوميين وضموهم لشعب يهوذا في فترة المكابيين. أجعل نقمتي في أدوم بيدي شعبي إسرائيل. طيب ده المعنى الحرفي. طب المعنى الرمزي، هل أدوم خلاص؟ فالهي عندنا نبوة أشعية، أشعية 11 الآية 14 يقول إيه؟ ويكون على أدوم ومؤاب امتداد يدهما، بيكلم على شعب إسرائيل لما يرجع من السبي، هيكون على أدوم ومؤاب امتداد يدهما، زي ما شفنا حصلت في أيام المكابين و ألزموهم بالختان ودخلوهم من شعب ربنا، وبنوا عامون في طاعتهما فانضموا بالقوة لشعب ربنا. لكن لو خدتك معنى رمزي بقى، قلت لك أدوم رمز للجسد، لأن أدوم ده متاخد من قديم الأرض آدم وعيسو الإنسان لأجل طبخة عاد سباع البكورية يمثل إنسان الجسد. يكون على أدوم وبؤاب امتداد يدهما، أجعل نقمتي في أدوم بيد شعبي. لو خضعوا، لو الجسد ده خضع لربنا، خضع للروح، ممكن يكون في الحالة ديت في خلاص لنسل أدوم كمعنى رمزي. لكن زي ما قلنا بقى كمعنى حرفي، انه الى الان والى الابد ستظل ارض ادوم ارض ايه؟ ارض خريبه. طيب ديت النبوه الثالثه اللي موجوده في الاصحاح 25، قلنا عمون مؤاب ادوم، تتبقى النبوه الرابعه وختام الاصحاح 25 عن الفلسطينيين. ديت واخدة الإصحاح 25 من الآية 15 لغاية 17. برضو حنمشي مع الفلسطينيين نفس الخط اللي احنا مشيناه مع عمون ومؤاب وأدوم. هنشوف ملخص تاريخهم فيما يختص بإسرائيل، هنشوف النبوات اللي قيلت عنهم، هنشوف نبوة حزقيال آخر نبوة عن الفلسطينيين، وهل أضافت جديد ولا بتكرر نفس المعنى زي ما احنا شفنا وقلت لكم قبل كده. حتى لو النبي بيكرر نفس المعنى مفيش مشكلة عندنا خالص، لأنه بيشوفه مستقبل شعب، وهو هو نفس الشعب، فلما جينا بيقال هتخرب للأبد، التاني هيقول ايه؟ بتخرب اه ممكن يضيف حاجة، لكن حتى لو قررها هي هي، ما هما الاثنين بيتنبوا عن نفس الايه، نفس الحدث. تقولي طيب ليه بتتكرر؟ ليه بتتكرر؟ لانه في عصر النبي دوت كان ادوم له موقف معين، فربنا باعت نبي علشان يطمن. زي ما قلنا بقى، نرجع بقى نشوف البداية المقدمة بتاعت الاسعى 25، العزة اللي انا قلتها، لماذا النبوات عن الامة. طيب نشوف الفلسطينيين. اولا تعالوا نشوفوا اصلهم. اصل الفلسطينيين بيرجع الى المصريين. فين الكلام دوت؟ سفر التكوين الاصحاح العاشر الآية 6 والآية 13 والآية 14. بص يقول إيه؟ بنو حام مصرايم. عارفين مصرايم ده اللي جزء كان في مصر. طب ومصرايم اللي منه احنا بقى كمصريين ولد فستوريم وكسلو حيم. ولدين فستوريم وكسلو حيم، الذين خرج منهم من الولدين دول كفتوريم. طب مين كفتوريم دوت؟ لما نروح لسفر عاموس الإصحاح التاسع الآية 7، ربنا بيقول إيه؟ ألم أصعد الفلسطينيين من كفتور. يبقى حام ولد مصرايم، مصرايم ولد ولدين فتروسيم وكسلوحيم، اللي منهم جه كفتوريم. كفتوريم دوت اللي هم سكنوا في كفتور، كفتور دي اللي هي كريت. دول مين؟ الفلسطينيين. ألم أصعد الفلسطينيين من كفتور. يبقى ده أصلهم، يبقى أصولهم بترجع لمصر. مسكنهم الفلسطينيين دول، قلنا مسكنهم الأصلي كان كفتور، كفتور دي اللي هي جزيرة كريت في البحر المتوسط، ده المسكن الأصلي بتاع الفلسطينيين. ربنا أصعدهم من كفتور من كريت وسكنهم على ساحل البحر المتوسط، وادهم خمس مدن. سفر يشوع الإصحاح 13 الآية 3، غزة وجد وأجدود وأشقلون وحقرون. وقالها ربنا بالنص في سفر التثنية الإصحاح الثاني الآية 32، بيقول إيه؟ العاويون، العاويين دول من سكان كنعان، الساكنون في القرى إلى غزة. يبقى دول سكان غزة الأصليين كنعانيين العاويون. أبدهم الكفتوريون اللي هم طلعوا من كفتور من كريت اللي هم الفلسطينيين، الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. يبقى الفلسطينيين أصلهم من كفتور جزيرة كريت، طلعوا سكنوا في غزة وأبادوا سكان غزة الأصليين اللي هم العاويين من سكان كنعان، زي ما ربنا أصعد شعب إسرائيل من مصر وأبادوا سبع شعوب في كنعان وسكنهم في أرضه. ليه الأرض يقول الرب سلطانه؟ ليه البعض يقول لك إن ربنا شمعنا إسرائيل؟ طب مش معنى سيطة، مش معنى كفتور، هو سيد الأرض، شو ربنا شمعنا وما عندوش محباة؟ زي ما طلع دول وسكنهم في أرض، طلع دول وسكنهم في أرض. اللي يؤكد نفس الأمر الفلسطينيين الكفتوريين اللي من كفتور اللي هي كريت، ان هم طلعوا وسكنوا على ساحل البحر اللي هم الفلسطينيين، بصوا سطانيا الإصحاح الثاني الآية 5، ويل لسكان ساحل البحر. ما هو لساحل البحر دول كتار، أمة الكريتيين يعني جاي من كريت. كلمة الرب عليك يا كنعان أرض الفلسطينيين، أنا طلعتكم من كريت وزكبتكم يا فلسطينيين على ساحل البحر، إني أخربك بلا سكن. يبقى أصولهم بترجع لمصر، سكناهم الأصلي في كفطور في كريت، ربنا أصعدهم سكنهم على ساحل البحر، أبادوا الكنعانيين اللي كانوا ساكنين هناك وسكنوا في 5 مدن على ساحل البحر. هي دي أرض الفلسطينيين زي ما قسمها ربنا، اللي هي غزة وجت وأشدود وأشقلون وعقرون. طيب خصائص هذه الأمة ما أعلن في كلمة الله، أولا من جهة العبادة بتاعتهم في صموئيل الأول الإصحاح الخامس، زي ما احنا عارفين أيام عالي الكاهن كانوا بيعبدوا داجون، داجون دوت نصه إنسان ونصه سمكة. في ملوك الثاني الإصحاح الأول الآية 2 يقول بعل زبوب إله عقرون. قلنا عقرون ديت مدينة من مدن الفلسطين الخمس، يبقى عبدوا كمان إيه؟ بعل زبوب، يبقى عبادة أصنام. طيب من جهة الحرفة بتاعتهم بما اشتهر الفلسطينيون، سفر صموئيل الأول إصحاح 13 آية 19 يقول ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل لأن الفلسطينيين قالوا لألا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا، بل كان ينزل كل إسرائيلي إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته، السكة اللي هي بيستخدمها في الزراعة، ومنجله أدوات زراعية، وفأسه ومعوله. يبقى كانوا بيشتغلوا في التعدين، يستخلصوا المعدن ويسنوا ويعملوا بقى المعوال والمنجل والفاس والسيوف، كانت دي الحرفة بتاعتهم. مردوش علموها لحد، ليه؟ عشان العبرانيين ما يعرفوش يستخلصوا معادن وبالتالي يعملوا سيوف، فكان ينزلوا الفلسطينيين هم اللي يعملهم الحدوتة ديت. فدي كانت الحرفة بتاعتهم، اشتهروا بالتعدين ويعني استخلاص المعدن ويبتدوا يشكلوه بشكل معين يسنوه. طب من جهة أخلاقهم، العهد الجديد اتكلم عنهم، معلمنا بولس الرسول يكتب لتيتوس يقول له ايه؟ من اجل هذا تركتك في كريت. قلنا كريت دي اللي هي ايه؟ جزيرة في البحر، اللي هي مين؟ اللي هي كفطور، اللي هي المسكن الاصلي بتاع مين؟ الكفطوريون. مين الكفطوريون؟ دول الفلسطينيين اللي ربنا سكنهم على ساحل البحر، ده المنشأ بتاعهم. طيب معلمنا بولس الرسول بيكتب لتيتوس قال له انه في نبي خاص ليهم، في شاعر يعني معتبر عند الكريتيين، بيقول ايه في الشعر بتاعه؟ الكريتيون دائما كذابون، السمة بتاعتهم وحوش رضية بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة. دي شهادة نبي، نبي هنا يعني شاعر يعني بس معتبر عنده. ادي السمة بتاعت الكريتيون. طيب ده من جهة أصلهم كشعب، تعالوا نشوف بقى علاقتهم بشعب إسرائيل على مدار التاريخ. أولا بدت العلاقة أيام الأباء البطاركة الأولون، أيام أبونا إبراهيم، سفر التكوين الإصحاح 21 إلى 32، كان أبي مالك ملك الفلسطينيين، وأبي مالك ده لقب أكتر منه اسم يعني، يعني أي ملك يملك على الفلسطينيين اللقب بتاعه أبي مالك، زي ما أي واحد يملك في مصر كان يسمى فرعون. طيب أبي مالك ملك الفلسطينيين، العبيد بتوعه خدوا بئر ماء من عبيد أبونا إبراهيم، فقعد أبونا إبراهيم مع أبي مالك وعملوا ميثاق، وجاب أبونا إبراهيم 7 عجول ودبح، لذلك دعية البئر ده بئر 7 نسبة للـ7 عجول اللي قدمها أبونا إبراهيم لأبي مالك علشان يسترد البئر دوت. دي كانت بداية العلاقة وعمل المعاهدة ديت مع أبي مالك ملك الفلسطينيين وفي كل رئيس الجيش بتاعه. بعد كده في تكوين 21 الى 34 راح أبونا إبراهيم يتغرب في أرض الفلسطينيين. قلنا أرضهم اللي هي الخمس مدن اللي على الساحل دي كانت أيام أبونا إبراهيم. طب أيام أبونا إسحاق تكوين 26-1 أبونا إسحاق راح يتغرب عند الفلسطينيين، حصلت مجاعة فراح رايح عند الفلسطينيين. تكوين 26-14 بسبب الغنى والخير والبركة اللي كان ربنا بيبارك فيها في زرع إسحاق فحسدوا الفلسطينيين، حسدوا أبونا إسحاق. كان رد فعلهم في الإصحاح 26-15 إن ردموا الأبار اللي كان أبونا إبراهيم سيبها لابنه إسحاق. دي العلاقة أيام الأباء البتاركة الأولين. تعال بقى نشوف إسرائيل بقى لما صار أمة وخارج من أرض مصر. قلت لك طالعين من مصر، إحنا عبرنا في سينا. أسهل سكة، أسهل سكة إن إحنا نطلع من مصر ونمشي بساحل البحر ونعدي على أرض الفلسطينيين اللي على الساحل ديت ونروح داخلين أرض إسرائيل. ده أسهل طريق اللي هي سكك الحجاج. كلمة الحاج هو من يزور الهيكل، كان يسمى حجاج، فده كانت السكة بتاعة الحجاج اللي بيزوروا الهيكل واللي فيما بعد كانوا بيزوروا بيها الأراضي المقدسة لينا كمسيحيين. فده السكة بتاعتهم لأن دي أقصر طريق لأرض إسرائيل. لكن مع هذا ربنا مرضاش يمشيهم بمحاذاة الساحل، لا نزل بيهم لجنوب أرض سينا لدرجة أن وصلوا عند جبل الله حريب. ليه؟ ما كان يطلعهم عادل كده. يقول سفر الخروج الإصحاح 13-17 إن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين اللي هي مقابل الساحل مع أنها قريبة، أقرب سكة لأرض كنعان، لأن الله قال لألا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر. لسه طالعين من مصر، لا الفلسطيني يطلعوا يحاربونا، لا عم يرجع إيه، يرجع مصر تاني. فربنا لففهم اللفة الطويلة عشان يبعدهم عن الفلسطينيين لغاية ما بقى درب إسرائيل في البرية والرأى، دربوا روحيا مش عسكريا، والرأى أعمال عنايته والرأى رعايته، فكان بيدخل في الحروب ينتصر باسم الرب. لكن هو طالع من مصر لسه ملوش خبرات روحية. ربنا قال لا نلففهم بعيد عن الفلسطينيين. طيب امتى بدت العداوة؟ بدت العداوة أول ما إسرائيل دخل أرض كنعان أيام يشوع. سفر القضاء الإصحاح الأول الآية 18 يقول أخذ يهوذا غزة وتخومها وعقرون وتخومها. أما دخلوا ربنا قال لهم خذوا أرض كنعان، فرعوا واخدين من ضمن أرض كنعان الخمس مدن الغربية، الخمس مدن الساحلية بتاعت الفلسطينيين، فخدوا غزة وخدوا عقرون. دي كانت البداية. في جانب مهم بقى في سياسة الله قبل ما نكمل مع الفلسطينيين، نفهم فكر ربنا. أقرب شعب لإسرائيل هم الفلسطينيين، فلذلك يعتبروا أخطر الأعداء لأنه قريبين مننا. العدو البعيد لسه عبال ما يجيب جيش ويجي ووا، لكن أقرب شعب كان ليهم الفلسطينيين. ربنا استخدم الفلسطينيين كعصا تأديب لشعب إسرائيل. بص يقول إيه في سفر القضاء الإصحاح الثالث الآية 1 لغاية الآية 3 فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل. في أمم كده ربنا سابها عشان تبقى عصا تأديب في إيدين ربنا، لما شعبه يغلط يأدبه. من ضمنهم مين؟ الفلسطينيين. لأجيال بني إسرائيل لتعليمهم الحرب، دي نمرة واحد، لما أنا أخلي جنبيهم أعداء فما يطرخوش، لازم في كل وقت نبقى مستعدين وعاملين حسابنا في أعداء جنبينا، فدي هتخليهم رجال قتال. مين الشعوب ديت؟ أقطاب الفلسطينيين الخمسة اللي هي الخمس مدن بتاعته. فربنا قصد يسيبهم جنب إسرائيل وما يبدهمش، عشان نمرة واحد يعلم إسرائيل الحرب، نفضل طول عمرنا في حال يقظة، في حال استعداد جنبنا أعداء، ومعاهم كمان، ونمرة اتنين ليمتحن بهم إسرائيل، يبقى هم أداة التأديب اللي كل ما إسرائيل يغلط يخلي الأعداء دول يغلبوه. أقطاب الفريسيين الخمس وجميع الكنعانيين والصيدونيون اللي هم برضو سكان الساحل. فدي كانت سياسة ربنا في التعامل مع إسرائيل. هنشوف بقى طول التاريخ إسرائيل عايش مع ربنا كويس يكسروا الفلسطينيين، إسرائيل يحيد عن ربنا، ربنا يخلي الفلسطينيين تحديدا هم اللي يزلوه. دي كانت سياسة ربنا. يبقى قادر حبايب ربنا بالنسبة لأولاده إن ما يبقاش فيه أعداء جنبيهم، ما تبقاش فيه مضايقات جنبيهم، لكن مش هيتعلموا القتال. لما يغلطوا هم دول هيبقى أداة التأديب اللي في إيدين ربنا اللي يأدب بيها شعب. دي سياسة ربنا حبايبي، ده فكر الله. فلما نيجي نبص لمضايقات، طب ليه ما ربنا ما قادر حبيبي بس يعلم لدي القتال وتبقى أداة لامتحاني أنا؟ لو ما فيش مضايقات هيبقى في تراخي، في كسل. لما لخبط ايه العصايا اللي ربنا يرجعني بيها؟ هم الأعداء دول اللي ربنا سايبهم. شوفوا فكرة الله وحكمة ربنا. طيب، وعلى فكرة لما نرجع لأشعية، أشعية 9 الآية 12 أكد نفس الفكرة، إن الفلسطينيين ربنا سايبهم كأداة لتأديب إسرائيل وعشان يعلموا قتال. نفس المعنى قالوا أشعية 9 الآية 12 اللي هو تذكر في قضاة 3 الآية 1 والآية 3. تعال بقى نمشي مع التاريخ. هو دوت إسرائيل كويس كسر الفلسطينيين، إسرائيل لخبط الفلسطينيين يزلوهم. بدت القصة أول قاضي جه في إسرائيل، سفر القضاة الإصحاح 3 الآية 31، شمجر من جيت، يعني أول قاضي من جيت ركتهم بإسرائيل، شمجر ابن عنات ضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر وهو أيضا خلص إسرائيل. يبقى كانوا الفلسطينيين بيزلوهم، جه شمجر ابن عنات وقتل 600 فلسطيني بمنساس بقر، يعني حتة خشبة كده فيها جزء مدبب زي مسمار. طيب، إسرائيل ترك ربنا وعبد الأصنام، قضاها 10 الآية 7 يقول لك فحما غضب الرب على إسرائيل وبعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. زلوهم كم سنة؟ 18 سنة. تابوا، راح بعت لهم يفتاح القاضي خلصهم من الفلسطينيين. بعديه قضاها 13 الآية الأولى، إسرائيل ساب ربنا فخلى الفلسطينيين يزلوهم، بس المرة دي بقى 40 سنة. يعني أول مرة زلوهم 18 سنة، ربنا راح بعت لهم يفتح، مشوا كويس، لخبطوا، جاب لهم الفلسطينيين تاني، بس المرة دي بقى زلوهم إيه؟ مدة التأديب زادت 40 سنة. ربنا خلصهم، بعت لهم شمشون. كان شمشون أساسا قاضي عشان يخلص إسرائيل من الفلسطينيين، سفر القضاة الإصحاح 13 لغاية 16، لغاية ما جه عالي قاضي من قضاة إسرائيل، آخر قاضي قبل صموئيل. الشعب ملخبط وعارفين أيام عالي واللخبطة وولاد عالي نفسهم، فكانت النتيجة إنه استولى الفلسطينيين على تابوت العهد. سفر صموئيل الأول إصحاح 4 لغاية الآية 6، لمدة قد إيه؟ لمدة 7 شهور. ربنا بيعمل ايه؟ بيأدب إسرائيل أيام عالي الكاهن بواسطة الفلسطينيين. الفلسطينيين بقى ما فهموش الحكاية ديت، ما فهموش ان ده تأديب ربنا، قال لك لا، ده احنا أقوى منه وإلهنا داجون أقوى من الإله بتاعه. فربنا علم إسرائيل الدرس، انت تركتني خلت الفلسطينيين يزلوك وياخدوا منك التابوت، وانتوا يا فلسطينيين هعلمكم برضو الدرس، لأن الله يريد خلاص الكل. طب عمل ايه بقى للفلسطينيين؟ نمرة واحد، لما حطوا التابوت قدام داجون كفى دبون على وشه. راح عدلين الراجل. طبعا هو مش راجل ولا حاجة يعني تمثال بس يعني ايه عدل. تاني يوم راح مقطع ايدي ورجلي الاتنين يعني فصل البدن بتاعه عن جسم السمك ورماهم على العتبة عشان كده الفريسين ما ندوسوش على العتبة بيأدبهم. لا ده مش كده وبس, وراح ضربهم بالبواسير. فراحوا نقلين التابوت من غزة مثلا لأشقلون اتضربوا بالبواسير, من أشقلون للعقلون اتضربوا بالبواسير. رجع التابوت لفين؟ لإسرائيل. الإله ده مش مرتاح مع الأرض بتاعتنا, رجعه لهم. الكلام ده في سفر صموئيل الأول الإصحاح السادس, إن لما حطوه على عجلة وبعتوا التابوت. طيب جه بعد عالي صموئيل آخر قضاة إسرائيل. عمل إيه صموئيل؟ عمل نهضة والشعب تاب, فكانت النتيجة إن انتصروا على الفلسطينيين. سفر صموئيل الأول الإصحاح السابع, بعد ما زلهم لمدة 20 سنة اللي هي الفترة الأخيرة بتاعت حكم عالي, لغاية ما جه بقى صموئيل وعمل نهضة في الشعب فكسر الفلسطينيين. يقول بقى أيام صموئيل آخر القضاة في الإصحاح السابع الآية 13, لم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل, وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل. طيب بعد صموئيل قالوا عايزين ملك, جه شاول. طول بقى فترة حكم شاول صراع ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين. شاول كويس والشعب يتعدل, غلبه. شاول لخبط والشعب ملخبط, الفلسطينيين غلبوا. سفر صموئيل الأول صح 13, يوناثان ابن شاول رجل تاي قام كسر نصب الفلسطينيين المكان اللي بيعبدوا فيه الأصنام فقامت حرب. فيوناثان وحامل سيف وبدوا الحرب وانتصروا. دخل شاول راح قضى على الفلسطينيين. صموئيل الأول 14, زي ما بقول لكم بقى ظل الصراع مستمر طول فترة حكم شاول لغاية ما ظهر داود وقتل جلياط اللي كان بيعيرهم لمدة 40 يوم. الكلام ده في سفر صموئيل الأول 17 وصموئيل الأول 19. داود بقى بدأ يبقى هو قائد جيش شاول وكان يروح يغلب الفلسطينيين. بدأ شاول يطارد داود بسبب الغيرة واواوا, فاضطر داود مرتين يهرب عند أرض الفلسطينيين في صموئيل الأول 21 وصموئيل الأول 27. طيب الحقبة دي شاول إيه؟ شاول وحش وشاول مرفوض من ربنا, واللي كان بينصره في الحرب داود وهو هيك ضد داود, وداود راح انضم للفلسطينيين. فلما جت الحرب الأخيرة ما بين جيش شاول وما بين الفلسطينيين, طبعا مين كسب؟ كسب الفلسطينيين لأن شاول مرفوض من ربنا. ففي الحرب دي حصل إيه؟ قتل شاول ويوناثان ابنه على إيد الفلسطينيين. فيبقى زي مين؟ زي ما احنا شايفين بقى الفترة بتاعت شاول بتتأرجح ما بين نصرة وهزيمة لغاية ما ملك مين؟ ملك داود. أول ما ملك داود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس ذل الفلسطينيين. بصوا بقى لدرجة صموئيل الثاني الإصحاح الثامن الآية 10 يقول إيه؟ وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذلهم, وأخذ داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين. يعني بقت اليد العليا السلطان لداود والفلسطينيين تحت سلطان داود. لذلك ابن صراخ لما بيتكلم عن أعمال رجال الله اللي كانوا يعني سبقوا جههم في التاريخ, زي ما عمل بس معلمنا بولس الرسول في عبرانيين أبطال الإيمان, فصراخ عمل نفس الحكاية بس بالنسبة لأبطال العهد اللي قبل بقى صراخ. فلما جاء ذكر داود في سفر ابن صراخ الإصحاح 47 الآية 8 يقول حطم الأعداء من كل جهة وأفنى الفلسطينيين حطم قرنهم إلى يومنا هذا. يعني الملك اللي هو كسر الفلسطينيين فعلا في في مملكة يهوذا كان هو داود. طيب المملكة انقسمت، هيظل بقى الصراع متأرجح ما بين يهوذا مملكة يهوذا وما بين الفلسطينيين. أدينا عرفنا القاعدة، ملك صالح والشعب عايش في خوف ربنا يذلوا الفلسطينيين، ملك شرير ربنا يخلي الفلسطينيين يذلوه. بدت أيام يهوشافاط، قلنا يهوشافاط الملك نمرة 4 باعتبار راحوا بعام الملك نمرة 1. في سفر أخبار الثاني لصح 17 الآية 11، أول ما ملك الفلسطينيين خايفين منه، كانوا خاضعين من أيام داود، ففضل الخضوع ده لغاية أيام يهوشافاط، فجابوا هدية فضة، يعني هدايا فضة يدوها ليهوشافاط لما تولى الملك، يعني بيعلنوا ان احنا لسه ايه، لسه خاطئين. ليه؟ لان يهوشافاط ملك صالح. طيب بعد يهوشافاط جه ابنه يهورام، قلنا يهورام ده وحش. يهورام ابن يهوشافاط في سفر اخبار الثاني الاصحاح 21 الآية 16 يقول أهاج الرب على يهورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين. يقول لأنه كان رجل شرير يهورام ابن يهوشافاط، فالفلسطينيين أذلوهم. طيب بعد 49 سنة من يهورام جه ملك صالح اسمه عزية. يبقى ده ملك صالح، يبقى نتوقع أنه هيكسر الفلسطينيين. عمل إيه بقى عزية؟ سفر أخبار الثاني الإصحاح 26 الآية 4 لغاية الآية 7، هجم على الفلسطينيين، هدم أسوار جت وأسوار أشدود وبنى مدن في أشدود. ويقول الكتاب وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور. ليه؟ قلنا لأن عزية ملك كويس، ملك صالح. بعد عزية بخمس سنين، عزية ده الملك نمر 10، بعد عزية بخمس سنين جه ملك شرير اسمه أحاز الملك نمر 12، ملك وحش. يبقى نتوقع مين اللي هينتصر؟ الفلسطينيين. فعلا أخبار الثاني 28 الآية 18، اقتحم الفلسطينيون مدن السواحل وجنوبي يهوذا وأخذوا منهم بعض القرى. أوى تقوى، انتصر الفلسطينيين على يهوذا. طيب بعد أحاز جه ابنه حزقي، حزقي ده ملك بار، يبقى نتوقع هيعمل في الفلسطينيين؟ هيكسروا. فعلا سفر ملوك الثاني لصح 18 آية 8، أحاز ضرب الفلسطينيين. قلت لكم في البداية فكرة ربنا ساب الفلسطينيين عشان يبدون أداة التأديب في إيدين ربنا. حزقية دوت اللي كسر الفلسطينيين كانت في نبوة من أشعية عنه، أشعية 14 لآية 28، في سنة وفاة أحاز. أحاز كان رجل وحش زي ما قلنا، والفلسطينيين اقتحموا مدن السواحل وأخذوا مدن من يهوذا، بس لما مات أحاز الفلسطينيين فرحوا. ليه؟ يهوذا ده العدو بتاعنا، لما يموت الملك بتاع العدو احنا نشمت، فكانوا فرحانين. فربنا خلى أشعية يتكلم على الفلسطينيين، فقال لهم ايه؟ لا تفرحي يا جميع فلسطين لأن القضيب ضاربك انكسر. خلاص ما بقاش في ملك في يهوذا، ما فيش حد هيقف قصادكم. فإنه من أصل الحية يخرج إفعوانا. أصح هو أحاز مات، لا ده هيطلع بقى ملك، ومين بقى ابن أحاز؟ حزقية. هيعمل ايه ده؟ قال هو ده اللي هيذلكم. وفعلا لما ملك حزقية زي ما بقول لكم ملوك الثاني 18 آية 8 ضرب الفلسطينيين. ما سمعناش بعد كده عن أي علاقة ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين من بعد حزقية. ده من جهة زي ما قلنا أصل الفلسطينيين ونشأتهم الأولى ومسكنهم. نمرة 2 من جهة العداوة اللي ما بين شعب إسرائيل وما بين الفلسطينيين. آخر نقطة نختم بها النبوات اللي قيلت عن الفلسطينيين. هناخد النبوات اللي ذكرت قبل حزقيال ونشوف نبوة حزقيال ونختم حديثنا. أول نبوة عن الفلسطينيين تنبأ بيها عاموس الإصحاح الأول آية 6 لغاية الآية 9. عاموس ده كان ما بين 760 و750، فبيكلم عن غزة عاصمة الفلسطينيين. قال لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى أدوم. خطيتهم مع شعب إسرائيل، خدوا سبي منهم سلموه لأدوم. في الحقيقة في التاريخ المقدس القصة دي ما سمعناش عنها حاجة، فهي على ما يبدو أنه لما سنحريب ملك أشور هجم على مملكة الشمال. احنا بنستنتج، يعني احنا مفيش في الكلمة المقدسة تفسير تحديدا يقصد ايه عاموس بالكلمة دي، بس ان كان النبوة دي سنة 760 فكان لسه سبي أشور مجاش، فاحتمال يكون الموضوع ده حصل ايام ما سنحريب ملك أشور هجم على مملكة الشمال، سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه الى أدوم. طب دي الخطية بتاعته. طب ايه العقاب؟ قال عاموس أرسل نارا على سور غزة، أقطع الساكن في أشدود مدينة تانية، وماسك القضيب اللي هو الملك من أشقلون، فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب. يعني في خراب هيجي على الشعب وعلى الحاكم بتاع الفلسطينيين. دي كانت نبوة عاموس. بعد عاموس بعشر سنين جه صفانيا النبي، صفانيا ما بين 640 لغاية 621. صفانيا الإصحاح الثاني الآية 4 لغاية الآية 7 بيقول إيه؟ غزة مطروقة وأشقالون للخراب، أجدود يطردونها، عكرون تستأصل. طبعا دول الأربع مدن بتاع الفلسطينيين. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين. قلنا الفلسطينيين أصلا جاي من كريت. كلمة الرب عليك يا كنعان أرض الفلسطينيين إني أخربك بلا ساكن. يعني النبوة بتاعت صفانيا إنه هيخرب أرض الفلسطينيين. يبقى خطيتهم في عاموس إنه ما سلموا سبي لأدوم، صاروا عبيد لأدوم. العقاب ربنا هيرسل نار وهيخربهم. أكد صفانيا نفس الأمر إنه في خراب جاي على مدن الفلسطينيين. لغاية دلوقتي ما نعرفش هيحصل الخراب ده إزاي وبإيد مين، وفي خراب جاي لهم. بعد ست سنين من نبوة صفانيا جه إرميا، لأن إرميا من 627 زي ما قلنا لغاية 586 اللي هو السبي وخراب الهيكل، اتكلم عن كسرتين هيتكسرهم الفلسطينيين، واحدة على إيد فرعون ملك مصر، واحدة على إيد نبوخذ نصر ملك بابل. بصوا إرميا 47 يقول في الآية الأولى كلمة الرب اللي صارت لإرميا عن الفلسطينيين، يقول إيه؟ قبل ضرب فرعون غزة. يبقى معنى كده أن فرعون طلع يضرب إيه؟ غزة. لا، إرميا بقى بيتنبأ قبل ما فرعون يطلع يضربها. برضو في التاريخ لو تفتكروا لما درسنا نبوة إرميا ما كناش عارفين إمتى فرعون ضرب غزة. زي ما قلنا ممكن يكون ناخو فرعون مصر وهو طالع علشان يحارب ملك بابل في كاركاميش، ممكن يكون وهو طالع ضرب غزة، ممكن يكون بعد ما انهزم في كاركاميش فراجع بخيبة أمل فعشان ما يرجعش فاضي فهو راجع ضرب غزة. مش محددة في التاريخ المقدس يعني حصلت الحدوتة دي امتى، لكن من النبوة ان فرعون ضرب غزة، ده كان التأديب الاول ليه. راح مكمل بقى إرميا قبل ضرب فرعون غزة، النبوة دي قالها قبل ما فرعون يضرب غزة. طب ايه النبوة بقى اللي بيقولها؟ سيل جارف، هيجي بقى سيل هيصرخ الناس لهلاك كل الفلسطينيين لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور. ده بيكلم بقى السيل ده كان مين؟ ده كان نبوخذ نصر. يبقى في تأديبين هيجوا على الفلسطينيين، واحد بيد فرعون مصر، واحد بيد نبوخذ نصر ملك بابل. وزي ما احنا شايفين تملي لما يذكر الفلسطينيين يذكرهم ان هم الكفتوريين، سكان كفتور، سكان ساحل البحر اللي هم الفلسطينيين، تملي بيشير لأصله. طيب دي النبوات اللي قيلت عن الفلسطينيين ان هم سلموا سبايا لأدوم، فتكون النتيجة ان ربنا هيخرب مدن الفلسطينيين، انه هيجي تأديب على الملك وعلى الشعب، انه هتتهاجم مرتين، مرة على ايد فرعون ومرة على ايد ملك بابل. طيب تعال نشوف بقى حزقيال قال عنهم ايه. الآية 15: هكذا قال السيد الرب، من اجل ان الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب. لما شايفين بقى طول عمرهم ينتقموا من شعب إسرائيل. فهمنا بقى، إسرائيل عايش في خوف الله يذل الفلسطينيين، إسرائيل يسيب ربنا الفلسطينيين يقوا عليهم، يجي ملك تقي يتوبوا يذل الفلسطينيين. ففي شهوة انتقام في قلب الفلسطينيين تجاه إسرائيل. هكذا قال السيد الرب، من أجل أن الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب من عداوة أبدية. أدينا شايفين بقى العداوة دي من زمان خالص، من أول ما دخلوا كنعان، وهو ديت الإيه، دول يقوا على دول، دول يقوا على دول، ففي رغبة في الانتقام. ده بسبب رغبتهم في الانتقام ديت إيه العقاب؟ الآية 16: فلذلك هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أمد يدي على الفلسطينيين وأستأصل الكاريتيين، لأنه قلنا أصلا هم سكان كريت، وأهلك بقية ساكن البحر، لأنه قلنا ربنا طلعهم من كريت، من كفتور، الكفتوريين سكنهم على الساحل، فهو نفس الشعب، هأهلكهم. شفنا عاموس في الإصحاح الأول قال هيرسل نار، شفنا صفانيا في الإصحاح الثاني قال تخرب المدن وتصير بلا ساكن، شفنا أرميا 47 يتكلم عن هلاك على إيد فرعون ثم على إيد ملك بابل. أمد يدي على الفلسطينيين وأستأصل الكاريتيين وأهلك. خدوا بالكم يا حبايبي، كل ده حزقيال موجود في السبي، لسه نبوخذ نصر ما راحش أصلا يهد أورشليم والهيكل، فبالتالي لسه ما راحش للفلسطينيين، لكن دي نبوة بيقولها حزقيال. وأجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب سخط، تأديب الشديد، لأن زي ما قلنا فرعون هجمهم وبعد كده جه بقى السير الجارف نبوخذ نصر، فيعلمون إني أنا الرب إذ أجعل نقمتي عليهم. يبقى تقريبا يعني حزقيال ما قالش شيء جديد كإعلان نبوي جديد من جهة خراب أورشليم، لكن يتبقى بقى السؤال اللي احنا تملي بنختم به. قلنا بني مؤاب وبني عمون الكتاب قال ان ليهم رجع، شفنا أدوم هيخرب إلى الأبد، لكن كمعنى رمزي قلنا هيقعوا تحت إيد يهوذا حرفيا، انه فطرة المكابين هيسيطر عليهم، لكن كخلاص قلنا أدوم بقى رمز للجسد، لما يقع تحت سلطان الروح ولاد ربنا يخلص. طيب تعال بقى بالنسبة للفلسطينيين، حرفيا هل ليهم خلاص؟ زكريا الإصحاح التاسع الآية 5 لغاية الآية 7 تكلم عن الفلسطينيين، أنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه. ايه الدم اللي ببقه والركس اللي بين سنانه؟ لما كانوا بيقدموا ذبيحة للأصنام كانوا بيأكلوا جزء منها، فهو بقه في اللحمة بتاعت الذبيحة وما بين سنانه، لا انا هقطع دوت من فمه ومن اسنانه، يعني ايه؟ هيمتنع عبادة الأصنام. فيبقى هو ايضا لإلهنا، الفلسطيني ده هيآمن بإله ويكون كأمير في يهوذا، يعني هيصير من شعب صغير وروح سلطان. وعقرون قلنا دي من ضمن المدن الخمسة بتاعت الفلسطينيين، كيابوسي، اليابوسيين دول هم سكان أورشليم الأصليين، يعني سكان عقرون سيصيروا من ضمن سكان أورشليم، أقطع كبرياء الفلسطينيين. يبقى كمعنى رمزي أو كمعنى حرفي هيجي بابل ويذلهم، أوكي، لكن كمعنى رمزي بقى، معنى رمزي أنه في منهم ربنا يخليهم يبطلوا عبادة الأصنام، يصيروا كأمير في يهوذا، يسكنوا كاليبوسي، يعني هيسكنوا في أرض أورشليم، ربنا يقطع الكبرياء بتاعهم، يخضعوا لنير ربنا ويصيروا من ضمن شعب الله. يبقى النبوة أعلنت أن في خلاص للفلسطينيين، باب الإيمان مفتوح، مفتوح قدامه. ده الإصحاح 25، زي ما شوفنا بقى دول الأربع أمم، عمون ومؤاب وأدوم والفلسطينيين. بعد كده هيدخل بقى على الشعب نمرة 6 اللي هي صور، بس في الحقيقة بقى صور هيتكلم عنها في ثلاث إصحاحات، الإصحاح 26 والإصحاح 27 والإصحاح 28، بنعمة ربنا نبتدي فيهم المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.